العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات وسلام وأمان مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة العراق الحر من الاثنين للخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، ولكم أطيب التحايا من الزميل المخرج ياسين. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن ما إذا كانت المنظمات المدنية والدستورية قد نجحت في إرساء مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع العراقي بعد أكثر من 10 أعوام من التحول نحو المجتمع الديمقراطي. أما الورقة الثانية فتتحدث عن ظاهرة الإعلانات العشوائية التي شوهت الوجه الجمالي للعاصمة بغداد. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم هل باتت مفاهيم الديمقراطية الآن واضحة لدى المجتمع؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أيضا بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقمه 077-044-25-77-0. البداية كما عودناكم مع نشرة الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بالعناوين: القوات العراقية تواصل تضييق الخناق على مسلحي داعش وتستعيد تلال حمرين من سيطرتهم. وزارة الدفاع اليمنية تقول إن 5 أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة على موقع لمقاتلين حوثيين وسط اليمن. والرئيس السوري بشار الأسد يتهم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بدعم القوى المتطرفة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن دمبسي الثلاثاء أن دور إيران والميليشيات الشيعية في الهجوم الذي تشنه القوات العراقية لاستعادة مدينة تكريت من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يكون إيجابيا إذا لم يؤدي إلى توترات طائفية مع السنة حسب تعبيره. وقال الجنرال دمبسي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الهجوم الذي بدأ الاثنين الماضي يمثل التدخل الإيراني الأكثر وضوحا في العراق منذ عام 2004 مع مدفعية ووسائل أخرى. وأضاف دمبسي القول: بصراحة هذا التدخل يمثل مشكلة فقط إذا أدى إلى توترات طائفية في هذه المدينة السنية المهمة شمال بغداد. وواصلت القوات العراقية الثلاثاء تضييق الخناق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت رغم المعارضة العنيدة التي أبطأت تقدمها بسبب استخدام التنظيم نيران القنص والعبوات الناسفة وشبكات الألغام والهجمات الانتحارية. وقال قائد عسكري ميداني برتبة فريق لوكالة فرانس بريس الأنباء إن الجهاديين يستخدمون حرب المدن والقناصة، ولهذا السبب تتقدم القوات العراقية متوخية الحذر والتأني. وأكد القائد العسكري أن القوات العراقية قريبة من قضاء الدور، ولكن التنظيم ما زال في مركز المدينة. وفي تطور ميداني مهم، خسر التنظيم المتطرف منطقة حمرين التي تعتبر نقطة التقاء تشرف على 3 محافظات هي ديالى وصلاح الدين وكركوك، ويستخدمها التنظيم كمنصة هجومية لعملياته. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن مسؤولا عسكريا أمريكيا تحدث إلى وسائل إعلام عن هجوم مرتقب في العراق لاستعادة مدينة الموصل قد قدم معلومات غير صحيحة، وما كان ينبغي له مطلقا أن يناقش بأي حال خطط الحرب علنا. وقال كارتر خلال جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء: من الواضح أن تلك المعلومات ليست صحيحة ولم تكن صحيحة، وهي ليست معلومات ينبغي البوح بها للصحفيين، وعليه فإنه تصرف خاطئ على الصعيدين كليهما. قالت وزارة الدفاع اليمنية أن 5 أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة على موقع لمقاتلين حوثيين وسط اليمن مساء الثلاثاء. وقال الموقع الإخباري للوزارة أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا أيضا في الهجوم الذي نفذه مهاجم انتحاري فجر سيارة ملغومة في بيت للشباب يستخدمه المقاتلون الحوثيون كموقع لهم في مدينة البيضاء. اتهم الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا من المعارضة التركية برئاسة زعيم حزب وطن دوغو بريتشينك الثلاثاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بدعم القوى المتطرفة حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة. وقال الأسد إن زيارة الوفد التركي مؤشر على أن العلاقات الحقيقية بين الدول تبنيها الشعوب للحكومات، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان دعم القوى التكفيرية والمتطرفة وغيرها من أجل إرضاء أسياده وتنفيذا لمخططاتهم حسب تعبير الأسد. أخيرا اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على التحرك سريعا لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات سلام تهدف لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان عبر الزعماء عن أملهم بتنفيذ ناجح وكامل لاتفاقات منسك واتفقوا على أن تخفيف العقوبات الحالية سيكون مرتبطا بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات حسب بيان البيت الأبيض. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
طب صباحكم مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثر المنطقة الشمالية بامتداد منخفض جوي من تركيا ليكون الطقس غائم جزئي إلى غائم. أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم لاستمرار تأثرهما بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط. الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها حتى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجة الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 22 درجة والصغرى 7 درجات، العظمى في أربيل 14 درجة والصغرى 5 درجات، العظمى في الرمادي 21 درجة والصغرى 10 درجات، أما العظمى في البصرة 26 درجة والصغرى 11 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. مستمعينا ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعين الكرام. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توفير 3 مباريات دولية ودية خلال أيام الفيفا استعدادا لخوض غمار تصفية كأس العالم في روسيا، حيث سيواجه منتخب الرأس الأخضر في 25 من الشهر الحالي ومع منتخب الكونغو يومي 28 و31 من آذار الجاري في مدينة دبي الإماراتية. وتأتي إقامة هذه المباريات من أجل تحسين ترتيب المنتخب الوطني للمركز 8 ضمن الترتيب الآسيوي. وفي سياق متصل قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم اعتذارا رسميا عن عدم موافقته لإجراء مباراة ودية تجمع منتخبه الأولمبي مع المنتخب العراقي تحضيرا لتصفيات أولمبياد ريو دو جانيرو. هذا وقد كثف الاتحاد اتصالاته مع نظيريه السعودي والإماراتي من أجل مواجهة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة. وقرر الاتحاد إجراء مباراة ودية بين نادي الزوراء والمنتخب الأولمبي على ملعب الشعب الدولي، ومباراة ثانية أمام نادي الميناء تقام على ملعب المدينة الرياضية في البصرة. وإلى الدور الكروي، فقد تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه كربلاء بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على ملعب النفط في ختام الجولة الرابعة من دور الكرة الممتاز، فيما تقام يوم غد مباراتان، الأولى تجمع فريقي الحدود ودهوك والثانية بين فريقي الشرطة والطلبة. وأخيرا يشرع منتخبنا الوطني بالسباحة للشباب والناشئين بمعسكر خارجي في قطر أو الكويت قبل 3 أسابيع من انطلاق منافسات البطولة العربية في دبي مطلع شهر نيسان المقبل، وذلك بغية الوصول إلى قمة التحضير الفني والبدني للبطولة العربية.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا الأولى والتي تتحدث عن ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية قد نجحت في إرساء مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع العراقي بعد 10 أعوام من التحول نحو الديمقراطية. تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ما إذا كانت المنظمات المدنية والمؤسسات الدستورية قد نجحت فعلا في إرساء مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع العراقي بعد 10 أعوام من التحول نحو الديمقراطية. مستمعينا، يجسد المجتمع المدني القائم وفق الأسس الحضارية رسالة اجتماعية ومدرسة وطنية باتجاه نشر قيم المبادرة والتطوعية والخيرية وحب البشر والتوفيق بين المصالح المتباينة من أجل الصالح العام، وتشجيع الحوار وقبول الآخر، بل وتشجيع الاختلاف وتدريب الأعضاء على الممارسات الفعلية للقيم الديمقراطية، وتخريج القادة الميدانيين لتغذية البنية المؤسسية للمجتمع الديمقراطي. المجتمع المدني هو عين ساهرة على ضمان الحرية وتنميتها في سياق نشاط المنظمات الاجتماعية المستقلة ذاتيا عن الحكومة، كما أنه يمثل القاعدة التي تساهم بفاعلية في إعادة بناء الأعمدة الأربعة الأساسية للبنية الاجتماعية، وهي التعامل السلمي، العلنية، التعددية، والنسبية. من هنا كانت منظومات أو منظمات المجتمع المدني تقوم على العضوية الأفقية، أي على الأسس الوطنية بعيدا عن المواصفات الوراثية أو المكتسبة بالعادة أو بالتقليد، وبناء الولاء للوطن قبل الولاء للجماعة. باختصار، إنه النصف المتلاحم والوجه المشرق للعملية الديمقراطية. هذا ما يمثل المجتمع المدني. نحن في العراق وبعد مرور عقد من الزمن أو يزيد ما زلنا نتساءل، هل نجحت منظمات المجتمع المدني فعليا في إرساء مفاهيم وبالتالي الممارسات الصحيحة للديمقراطية داخل المجتمع؟ هل كرست فعليا جانبا مهما من جهدها في إرساء هذه المفاهيم؟ هل أن مفهوم الديمقراطية وممارساتها بات واضحا للفرد والجماعة وبات مفهوما لهم؟ هل إذا كانت الأجوبة حول هذه الأسئلة لا، فما هو المطلوب لتنجح منظمات المجتمع المدني في مهمتها هذه، أي جعل الممارسة الديمقراطية مفهومة لدى الفرد والمجتمع، وبالتالي جعلها ممارسة صحيحة، وبالتالي إيجاد مجتمع ديمقراطي حقيقي يؤمن بالديمقراطية كسلوك وكمفهوم وكتطبيق عملي واقعي، وليس حصر الديمقراطية في مفهوم الانتخابات؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في موضوعنا هذا. بداية، معنا الناشط المدني علي العنبوري الذي يؤكد أن المنظمات المدنية في العراق ساهمت وبشكل فاعل في إرساء مفاهيم الديمقراطية، لكن القوى السياسية وقفت بوجه هذه المساهمة. دعونا نسمع.
ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني بترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال محاور مختلفة تتعلق من عندها على موضوع التوعية القانونية، موضوع المراقبة العملية الانتخابية، موضوع التوعية الانتخابية، كشف الملفات الفساد ومساءلة المقصرين، موضوع المرصد النيابي ومراقبة أداء مجلس النواب. كثير من المفاصل العمل اللي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمسار العملية الديمقراطية في البلد. لكن هذا الجهد اللي ممكن أن يكون جيد في وضع مثل وضع العراق لم يقابل من قبل القوى السياسية المهيمنة على السلطة في بغداد بالكثير من الترحاب، وإن سمحت في بعض الأحيان لمثل هذه النشاطات، لكن بشكل عام كانت الاستجابة باعتبارها الجهة المسيرة لأدوات العملية الديمقراطية كانت استجابة ضعيفة، ليست بالمستوى المطلوب، ووأدت بشكل أو بآخر مسار العملية الديمقراطية بشكلها الطبيعي، وبالتالي حاولت أن تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مسارات العملية الديمقراطية، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهرات وحرية الرأي، محاسبة المسؤول. المجتمع المدني بشكل عام العراقي افتقد إلى نقطتين أساسيتين في تصوري ربما حجمت من أدائه، وهذا أمر طبيعي. الأول هو فهم حقيقي لموضوع العمل التطوعي، وأن منظمة المجتمع المدني ليست فقط تعمل على مشاريع من مبنية على أساس المنح المالية كانت خارجية أو داخلية، وإنما هي يفترض أن تدافع عن قضايا عامة. وأعتقد في هذا الجانب كان هناك عمل جيد جدا، ربما متقدم على منظمات المجتمع المدني في كل دول المنطقة، لكنه لا زال دون مستوى الطموح، لأنه بشكل أو بآخر بقت موضوعة التمويل هي هاجس لكثير من المنظمات. والأمر الثاني أنه لحد الآن لم تتوفر الإرادة السياسية للاعتراف بدور المجتمع المدني وأهميته.
نعم مستمعينا، أيضا معنا السياسي جاسم الحلفي الذي يشير إلى أن المؤسسة التشريعية بوصفها المؤسسة الدستورية المعنية بإصدار منظومة القوانين التي تقيم أسس الديمقراطية وممارساتها عاجزت عن إصدار هذه القوانين. دعونا نسمع.
إذا نتحدث عن مؤسسات الدولة الأساسية هي المؤسسة التشريعية. المؤسسة التشريعية هي عجزت عن تشريع لغاية الآن قوانين التحول الديمقراطي. التحول الديمقراطي تحتاج إلى منظومة قوانين، قانون الأحزاب، قانون حرية التعبير وتاحة المعلومة للمواطن، من أهم القوانين هذني ماكو لحد اليوم. القانون الآخر قانون ضمان الاجتماع وغيره همت ما تشرع لغاية اليوم. يعني عجزهم بترسيخ سلوك ديمقراطي، هم يعني تأكيدهم على قضية المحافظة الطائفية والأثنية هو هذا الشيء قاعد نحسه كمواطنين. أما ترسيخ قيم الديمقراطية وقيم العدالة والحقوق، قيم الإنسان كإنسان وقيمة المواطن اللي هي أساس موضوعة الديمقراطية، هاي القضايا لحد الآن غايبة، لا بالتشريعات ولا قاعد تتجسد بالسلوك. اليوم حتى الديمقراطية هم يعني قزموها كلش بذهن المواطن، وتفسرت على أنها عملية انتخابية فقط، وعملية انتخابية كذلك أفرغت من محتواها، لأن بالتالي احنا ننتخب ممثلين طوائف، ممثلين قوى ديمقراطية، ممثلين برامج. طبعا يحتاج وقت طويل، يعني هي هو مخاض، يعني كنا لازم نستفيد بصراحة كشعب وكنخب عوف الشعب، كنخب ثقافية ونخب قيادية، نستفيد من تجارب بلدان إذا إحنا معارضة أغلبنا عاش بهاي البلدان.
نعم. عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يشير إلى أنه ورغم آلاف من الورش والمؤتمرات والندوات التي قامت بها منظمة المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لإرساء مفاهيم الديمقراطية والآليات الصحيحة للممارسة الديمقراطية داخل المجتمع، إلا أن هذا الأمر لم ينجح أو لم يفلح لأسباب يوضحها بالقول.
المؤشرات الواقعية تقول بأن الديمقراطية هي ممارسة واعية للاختيار. من 2003 حتى الآن رغم أنه آلاف الورش، مليارات الدولارات اللي صرفت، إفادات كل وزارات الدولة لكل بلدان العالم، حتى الآن الممارسة الديمقراطية لم تتوفر لها شروط الحد الأدنى. أولا البرلمان ممارسات غير ديمقراطية محاصصة، قبول الآخر لم يتوفر بالحد الأدنى. الديمقراطية على صعيد أنه ممارسة حرية التعبير تكاد أن تكون هشة وغير مفهومة وغير واعية وغير متوازنة. ممارسات المواطن بالشارع فيما بينهم بالساحات العامة مع أجهزة الدولة الأجهزة الأمنية، كل هذا يدل على أن العملية الديمقراطية بالعراق بمجرد أن جمع أصوات بدوافع شائرية وطائفية وسياسية للوصول إلى قبة البرلمان، وبعد ذلك تقاسم الحصص بالوزارات والمناصب العليا. هذا هو الشكل الخارجي للديمقراطية. أما كفعل واعي ما متوفر. يفترض أنه استراتيجية بالتربية والتعليم من رياض الأطفال إلى أعلى مستوى في الدراسات العليا يفهمون الديمقراطية، والأهم من ذلك أن يمارسونها بشكل حقيقي بكل مرافق الحياة العامة. التحول الديمقراطي بالعالم كله مو فقط أنه يشمل البنية السياسية، نظام سياسي يتغير ويجي نظام آخر. إحنا بهدف سلطة النظام السابق وإجت سلطة أخرى بمحاسسة ودكتاتورية بدل الحزب الواحد دكتاتورية الأحزاب. النظام الديمقراطي على الأقل يتغير بكل البنى، البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإخلاقية. هنالك ثورة حقيقية بوعي المواطن ووعي السلطة بكل مستوياته، السلطة التشريعية والقضائية. هل هنالك مواطن يشعر أن الحياة العامة بالعراق تغيرت؟ بالعكس، نشعر أنه فوضى موجودة، وبعد ذلك أنه مراكز قوة ونفوذ هي اللي متنفذة في كل المجالات.
نعم، مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا يا ليلى.
مرحبا بك محمد، أهلا.
ليلى، بداية أريد أسأل، يعني سؤالي يبدأ من حيث انتهى كلام دكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. هل العلة في برامج منظمات المجتمع المدني، أنه هذه البرامج غير كفوة، ورش العمل، الندوات، التثقيف غير كفوة بما يكفي لأن يتحول المجتمع ويفهم المجتمع ما هي الديمقراطية تماما، وتصبح عند إحدى يعني هذه المفاهيم، مفاهيم الديمقراطية، إحدى منظومة القيمية التي يتعامل بها في حياته اليومية ويطبقها كسلوك وكممارسة ديمقراطية في العمليات اللي فيها جانب سياسي كالانتخابات وما إلى ذلك؟
نعم، أول شيء يعني خلي دعنا يعني نشير إلى منظمات المجتمع المدني. هذه المنظومة المدنية التي يفترض أن تكون إحدى الجهات القوية في المجتمع إذا ما أردنا مجتمعا مدنيا حقيقيا في العراق، ولكن المشكلة تكمن في أن هذه المنظمات حتى مع بداية تأسيسها كانت هناك فورة بتأسيس منظمات المجتمع المدني، إلى أن ترشحت هذه المنظمات لتكون منظمات، يعني عدد من المنظمات هي اللي نعتبرها إحنا منظمات رصينة اللي قادرة على إقامة أنشطة أيضا رصينة، ولكن المشكلة تكمن في قلة موارد هذه المنظمات، وبالتالي حتى الأنشطة وورش العمل التي تقومها ستكون محدودة ولا تكون يعني ذات بعد جماهيري أو ذات بعد أوسع، لذلك تكون هي محصورة بنخب معينة. وحتى أكو بعض المنظمات ربما تعمل على إقامة نشاط إسقاط فرض، لذلك دورها حاليا في تنسيق معالم الديمقراطية غير مؤثر. ربما المؤسسة الإعلامية هي أقوى من منظمة المجتمع المدني إذا ما أردنا يعني في قضية طرح وترسيخ وتعزيز الديمقراطية في العراق.
نعم، طيب ليلى، ما دمت تتحدثين عن المؤسسة الإعلامية، بصراحة هل قامت المؤسسة الإعلامية في العراق ما أعرف أكثر من 60 فضائية، أكثر من ربما 150 أو 200 صحيفة، أكثر من 150 إذاعة، هل قامت طبعا غير وكالات الوكالات الخبرية على الإنترنت، هل قامت هذه الماكينة الإعلامية الضخمة بواجبها في إفهام وإرساء مفهوم الديمقراطية لدى المجتمع بدءا من المواطن البسيط وصولا إلى المثقف؟
نعم، ربما أحيانا المؤسسة الإعلامية تلعب دور الناقل غير المؤثر، ولكن هذه الأعداد الكبيرة التي ذكرتها عن أعداد الفضائيات وأعداد الصحف وأعداد محطات الإذاعية والوكالات، كم من هذه الفضائيات وكم من هذه القنوات هي مستقلة؟ أكثر هذه القنوات ولا ضير، يعني هي تكون مدعومة أكثرها من أحزاب ولا ضير في هذا، ولكن هي تكون يعني محدودة في فعالياتها ضمن نطاق الحزب أو سياسة الحزب وأجندة الحزب، لذلك أحيانا يعني تكون مقصرة في هذا الجانب، في جانب التوعية الديمقراطية، حتى إذا عندما تطرح الديمقراطية من منظورها الحزبي ومنظورها اللي يعني في ضوء السياسة المرسومة إلى هذه القناة. لذلك ربما في أحيانا يعني بعض القضايا اللي تنطرح بالإعلام في قضية الانتخابات غيرها ربما نجحت في هذا الجانب، ولكن في جوانب أخرى عديدة هناك تقصير واضح في الجانب الإعلامي. نعم.
طيب ليلى، دائما يمكن أنا بشكل شخصي أشير إلى قضية الشباب المجتمع العراقي نعود ونذكر بأنه أكثر من نصفهم شريحة الشباب اللي هم النسبة الأكبر منهم أيضا في المؤسسة التعليمية في المدارس ابتدائية ثانوية معاهد جامعات كليات ما إلى ذلك. في هذه المؤسسة التعليمية سواء في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، هل هنالك أي جهد أي اتجاه لنشر قيم الديمقراطية لتعميمها عبر المناهج عبر النشاطات؟
نعم، يعني هو هاي قضية يفترض أن تأخذها المنظومة الدولة بنظر الاعتبار، أنه يفترض أن إذا أردنا أن نرسخ جانب إذا أردنا أن نرسخ جانب الديمقراطية نبدأ من الصفر، نبدأ من المدرسة بأن نرسخ هذا الجانب في عقول أطفالنا في عقول التلاميذ في عقول الطلبة. هناك في حاليا للأسف فقط في الجامعات تدرس مادة حقوق الإنسان، وهذا شيء طبعا جيد وربما حقق نوعا ما بعض التقدم في هذا الجانب، على الأقل الشاب بدأ يعرف ما هي حقوق الإنسان، ما هي المؤسسات المعنية به، ما هي المنظمات، ما هو القانون العالمي لحقوق الإنسان. ولكن هذا في جانب محفوظ، يفترض أن تبدأ ترسيخ الديمقراطية من المدارس ونعلم الأطفال ما هي الديمقراطية، لأنه مثل ما قال أحد المتحدثين أنه الديمقراطية هي عبارة فقط عبارة عن انتخابات يعني في أفكار الجمهور.
نعم للأسف يعني مثل ما قال هو تماما قزم هذا المفهوم الكبير والمهم جدا إلى مفهوم الانتخابات فقط. طيب في ضوء كل ما ذكرنا يعني بشكل موجز لأن الوقت يداهمنا، كيف يبدو مستقبل مفهوم الديمقراطية في المجتمع؟ كم يحتاج من الوقت لكي يعني يرسو ويكون ممارسة حقيقية وسلوك؟
نعم، يعني الحقيقة احنا نحتاج الى وقت طويل. يعني انا شخصيا ما انظر بالافق انه راح يتحقق ديمقراطية اللي احنا نريدها تتحقق في العراق، طالما انه يعني هناك تناحر سياسي، هناك صراعات حزبية في العراق. لذلك متى ما استقر واقع الاحزاب السياسية في العراق سيكون هناك ديمقراطية، لانه الديمقراطية عبارة عن تعامل وليس يعني مماحكات وغيرها. لذلك اعتقد نحتاج الى اول شيء توعية الاحزاب بالديمقراطية قبل أن نوعيها على المواطن البسيط.
شكرا للزميلة ليلى أحمد، كانت معنا في استعراض موضوعنا الأول لهذا اليوم، وكنا نتحدث فيه عن ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية قد نجحت في إرساء مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع العراقي بعد عقد من الزمن من التحول نحو المجتمع الديمقراطي. مستمعينا، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: هل باتت مفاهيم الديمقراطية الآن واضحة لدى المجتمع؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر، رقمه 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. اتصلوا بينا، فاصل قصير نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
الركعة صغيرة يا قلقلة والشق كبير، يا ناس الإبرة ما تحفر بير، واللي يحجي يبتلي على عمره، والساكت خانق تلعبره، والطايح رايح مشى قدره، والعايش عايش بالقدرة، من زاخو لحدود البصرة ومن نقرة سلمان البدرة، والله واحد نخل الصبرة شي يسوي وشي يدبر أمره. المن يحكي ويفضح سره، ومنه اللي يسمع ومنه اللي يقرأ.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
كتر شروطك عليا، أنا حبك مو بداية، أنا لو يطلع بإيد عيوني قدمها هدية.
كتر شروطك عليا، أنا حبك مو بداية،
أنا لو يطلع بإيد عيوني قدمها هدية. أسرح نغمق للجنة تسرس عزر حمله
جزء لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا. رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي يقول إن دور إيران والميليشيات الشيعية في الهجوم الذي تشنه القوات العراقية لاستعادة التكريت من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يكون إيجابيا. القوات العراقية تواصل تضييق الخناق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت رغم المقاومة العنيدة التي أبطأت تقدمها بسبب استخدام التنظيم نيران القنص والعبوات الناسفة وشبكات الألغام والهجمات الانتحارية. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يقول إن مسؤولا عسكريا أمريكيا تحدث إلى وسائل إعلام عن هجوم مرتقب في العراق لاستعادة مدينة الموصل وقد قدم معلومات غير صحيحة وما كان ينبغي له مطلقا أن يناقش بأي حال خطط الحرب علنا. وزارة الدفاع اليمنية تقول إن 5 أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة على موقع لمقاتلين حوثيين وسط اليمن مساء الثلاثاء. الرئيس السوري بشار الأسد يتهم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بدعم القوى المتطرفة. والرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على التحرك سريعا لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات سلام تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد وتستمر حتى 11:30 صباحا. مستمعينا نذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول برأيكم هل باتت مفاهيم الديمقراطية الآن واضحة لدى المجتمع؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 أعيد 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. اتصلوا بنا الإجابة على السؤال أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو طرح مواضيع أخرى تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح تمس حياتكم. مستمعينا ورقنا الصباحية ما تزال مستمرة. ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل سعد كامل.
مرحبا. البداية من بورصة العملات المحلية وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار 1225 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 198 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية، وزارة الطاقة التركية تكشف عن استعدادها للتنقيب عن النفط في مناطق جبال قنديل في إقليم كردستان العراق. والإدارة المحلية في ذي قار تعلن عن رغبة مجموعة شركات استثمارية بريطانية دخول سوق العمل في المحافظة. وديوان التأمين في وزارة المالية يكشف عن وجود 3 شركات تأمين جديدة قيد التأسيس. وعدد من جمعيات الصليب الأحمر الدولية تعلن عن موافقة مبدئية لدعم خطة جمعية الهلال الأحمر العراقي لإغاثة النازحين ب 19 مليون فرنك سويسري. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضبط أكثر من 4500 متجاوز على إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. وشركة العامة للموانئ العراقية تباشر بمشروع تشييد محطة دولية لتبادل حاويات البضاعة في ميناء أم قصر. وأخيرا البنك المركزي ينفي انخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة، مؤكدا أن الدينار العراقي مغطى ب 150% من العملة الصعبة. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا يا زميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة قصيرة أخرى في عناوين الصحافة البغدادية تأتيكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHU RRR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. ورقتنا الآن هي جولة قصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. مرحبا يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي نبدأ مع طبعا العمليات العسكرية بداية الجارية في صلاح الدين أيضا لا زالت يعني ولليوم الثالث على التوالي هناك اهتمام إعلامي من قبل الصحف العراقية بهذا الحدث العسكري ومواكبة هذا الحدث العسكري. نبدأ يعني مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى وصف جامع الأثر في مصر تنظيم داعش بالخوارج والبغاة وحثه أي حث الأثر ولاة الأمر أي رؤساء الدول على قتالهم. وعن العمليات الجارية في صلاح الدين أكدت الصباح أن القوات الأمنية العراقية استطاعت سحق تنظيم داعش ومحاصرة تكريت. الزمان بنسختها المحلية التقت أعضاء عن اللجنة المالية والذين البرلمانية والذين أكدوا للصحيفة أن الحكومة أمنت رواتب الموظفين للشهرين الجاري والمقبل من خلال عائدات النفط. وقبل انتهاء أعماله كمبعوث أممي ميلاد نوف يزور المرجع الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف ويبحث معه ملف النازحين والمصالحة بالإضافة إلى حقوق الإنسان. المدى أكدت أن تنظيم داعش فقد حقلا نفطيا كان يصدر منه 200 صهريج يوميا لصالح القوات الأمنية. وفي خبر آخر تشير المدى إلى محاصرة القوات الأمنية لقضاء الدور واستعدادها لاقتحام العلم. أما صحيفة المشرق كتبت قانون المساءلة والعدالة سيثير عاصفة من الخلافات داخل البرلمان لخلوه من نص صريح يجرم البعث. أما شرطة الاتحادية في خبر آخر فإن للمشرق شرطة الاتحادية في سامراء نفت تحريرها أي مختطف من طلبة قاعدة سبايكر في تكريت بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن تحرير 250 جنديا. الصباح جديد جاء فيها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس كلف رئيسه حيدر العبادي حق الطعن في بعض فقرات الموازنة. وأيضا عن الصباح الجديد التي رفضت إيقاف إذاعة داعش في الموصل لبثها الإخباري من أجل تأبين قتلهم في تكريت. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي أكدت أن الحكومة الأسترالية سترسل 300 مدرب لتدريب القوات الأمنية العراقية للمساعدة في قتال تنظيم داعش. كانت هذه زميلي أهم ما جاءت به صحف اليوم من عناوين.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية. مستمعينا ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح ونذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول برأيكم هل باتت مفاهيم الديمقراطية الآن واضحة لدى المجتمع؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. اتصلوا بنا وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. فاصل قصير ونذهب بعده إلى ورقتنا المقبلة هي ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى أوراق الصباح. ورقتنا الآن هي ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد. نبدأ من محافظة صلاح الدين التي تشهد عمليات عسكرية اليوم الثالث على التوالي لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. صباح الخير يا أحمد.
صباح الخير زميلي. صباح الخير على كل مستمعينا.
أحمد كيف بدت الأوضاع الميدانية في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية سيما مع الأنباء التي أشارت إلى تقدم بطيء للقوات الحكومية داخل مدينة تكريت وربما مجمع الدور بسبب شبكات الألغام والقنص نيران القنص اللي يستخدمها المسلحين، وأيضا ما حقيقة ما تم تناقله عن تحرير بعض الناجين من ما حصل في قاعدة سبايكر؟
نعم جميلي، أنت متحدين لوصول وزير الداخلية محمد حسين الغمطاني إلى مدينة سامطابر القوة القتالية للإشراف على العمليات العسكرية والقوة القتالية التي ستتوجه باتجاه مناطق مختلفة منها قضاء الدور وتكريت محافظة صلاح الدين. بخصوص ما تناقل عن تحرير ناجين من قبل القوات الأمنية المتواجدين لدى الحكومة لدى التنظيم المسلح أن هناك ناجين في قاعدة سبايكر أو ما شابه ذلك، كانت عمليات سامر الله ونحن متواجدين فيها على طوال على مدار الساعة، نفت هذه الأنباء نفيا قاطعا، لكنها جلبت عدد من الأسرى، أثرت 11 عنصر من عناصر التنظيم داعش. فيما يخص ناجين قاعدة سبايكر لم تستطع القوات الأمنية العثور على أي شخص منهم في أي منطقة في محافظة صلاح الدين وبالتحديد مناطق شمال سامراء ومناطق شور سناس. في قضاء سامراء بالتحديد رفع أمر التجوال الذي فرض منذ 10 مساء إلى هذا الصباح بسبب احتيال مواطنين على أيدي مجهولين في داخل القضاء، وهؤلاء المواطنين هم أحدهم أصحاب محل للقضاء والآخر أصحاب المتجول للغاز الخاص بالطبخ، هذا يعني تطور خطير داخل مدينة سامراء وهي حالة اختلاف لها 24 ساعة في قضاء سامراء. فيما يخص عمليات تحرير المناطق التي حررتها القوات الأمنية، تقدمت القوات الأمنية باتجاه مناطق كثيرة في محافظة صلاح الدين وبمحاور عديدة. المحور الأبرز وهذا التطور خلال هذه الساعات، المحور الأبرز هو من قضاء طرس خورماتو باتجاه قضاء الدور إلى وصولا إلى قرية البحساني القريبة من معهد الدور التقني. لا زال التقدم بطيء من الجانب من ذاك الجانب بسبب كثافة العبوات الناسفة، لكن التقدم الآخر من جانب سامراء إلى مناطق شمال سامراء وصولا إلى مناطق أبو حبيب والبشاب والماشا وكذلك مناطق الشيخ محمد عبورا إلى ربما مناطق ستصل إلى حمرين أو قريبة من حمرين، ربما ساعات قليلة تشهد تحرير منطقة المخبة وهي في مناطق جلال سامراء، وكذلك مناطق أخرى في حسب تصريح رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الخاص لإذاعة العراق الحر أحمد المكريم والذي سنوافيكم به بعد قليل إن شاء الله. محافظ صلاح الدين أيضا راد يؤكد أن داعش ينهار أمام تقدم القوات الأمنية وعناصر من أبناء الحج الشعبي، وكذلك يعني مواصلة التقدم في قرية المحافظة، لكن كما ذكر زميلي كثافة العبوات الناسفة وكثافة في نيران القنص يعني ما تعيق التقدم الخاص في مجمع الدور السكني. استطاعت قوة من الاقتحام المجمع والاشتباك بداخله ومن ثم الانسحاب الى خارج الناحية المجمع السكني في قضاء الدور في تكريت. لا زال القصف متبادل من قبل القوات الأمنية وعناصر داعش في من جهة قاعدة سبايكر ومن جهة جامعة تكريت. محور آخر للهجوم على القطعات من القطعات العسكرية ضابطت به عناصر تنظيم داعش هو محور مناطق من جنوب كركوك باتجاه مناطق حمرين في محافظة صلاح الدين، واستطاع التحرير أبناء العشائر وفوج الشهيدة أمية المكون من أبناء عشيرة الجبور وعشائر أخرى برفقة قوات أمنية، استطاعوا تحرير أحد مراكز الشرطة القريبة من سلسلة جبال حمرين الواقعة على جهة محافظة صلاح الدين، وبانتظار ربما الساعات القليلة القادمة ونحن بعد قليل سنكون برفقة وزير الداخلية لتحديد ربما مناطق أخرى لبدء عمليات عسكرية في محافظة صلاح الدين.
نعم يا أحمد، وسنتواصل معك أيضا خلال الساعات المقبلة لنقل أبرز المستجدات الميدانية التي تشهدها محافظة صلاح الدين. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مستمعينا، نواصل تقديم ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة الأنبار التي تشهد هي الأخرى عمليات عسكرية متواصلة منذ أسابيع عدة. ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا رعد.
صباح النور حبيب الوالد على أخوي.
ألو يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل رعد الخاشع، ريثما نعاود الاتصال به. نذكر أن من أبرز التطورات الميدانية التي تشهدها محافظة صلاح الدين الآن في العمليات العسكرية الأنباء التي أفادت بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات حمرين، وهذا الموقع أو المنطقة هي منطقة استراتيجية جدا كان يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية في هجماته على عدة محافظات، ثلاث محافظات حقيقية تطلع على ثلاث محافظات هي كركوك وديالة وأيضا محافظة صلاح الدين. يعود إلينا الزميل رعد الخاشع من الأنبار مباشرة. مرحبا رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ
رعد. كيف بدأ الوضع الميداني في محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، الوضع الميداني هنا في محافظة الأنبار بداية هذه المرة
رعد إذا كنت تسمعني رعد، إذا كنت تسمعني يا ريت تغير مكانك لأنه الصوت سيء جدا.
نعم أسمع الآن،
أسمعك لكن هناك مثل تشويش في الصوت.
نعم الآن ربما أفضل.
طيب ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل رعد الخاشع، سنحاول أن نعاود الاتصال به مرة أخرى. سنذهب إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، ويطلعنا على أبرز مستجدات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا من جديد يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
كيف بدأ الوضع داخل محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية مع اشتداد حدة أو وطأة العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين التي هي تشكل يعني إحدى الجبهات لتنظيم الدولة الإسلامية يعني التي تسبق الوصول إلى محافظة نينوى؟
بالطبع زميلي، الانعكاسات التي تجري حاليا في صلاح الدين لها يعني آثار ولها يعني هناك شهود عيان في محافظة الموصل يعني أكدوا لنا وصول عدد من عناصر داعش من الموصل إلى الموصل عفوا هربا من معارك تكريت وانتشارهم في شوارع الموصل بصورة مكثفة. يعني في أخبار سابقة أكدنا أن الدوريات التي كانت ينظمها تنظيم داعش للتجوال في الموصل قلت نسبتها، وربما استخدم تنظيم داعش هذه يعني هذه الأعداد من عناصره لسد الثغرات في بعض المحافظات العراقية. الآن بدأ هناك انتشار لبعض عناصر داعش من التحقوا بالموصل من تكريت بعد هزيمتهم في صلاح الدين، هناك انتشار كما ذكرت في هذه الشوارع. يعني يؤكد لنا شهود العيان هناك بأنهم شاهدوا العديد من الوجوه ليست وجوه عراقية كما أكدوا لنا، وإنما هناك أيضا لهجات عربية في الشارع بدأت يعني بالانتشار في شوارع الموصل، وهناك أجانب أيضا أكدوا لنا. أيضا من الأحداث التي شهدتها مدينة الموصل يوم أمس قتل كتائب الموصل لأحد عناصر داعش وهو المدعو بشار غانم والملقب أبو حمزة، وهذا الشخص هو مسؤول الآليات والمعدات الهندسية في تنظيم داعش في الموصل، وذلك بتفجير عبوة ناسفة استهدفت عجلته في حي المأمون غرب الموصل. داعش أيضا يوم أمس أغلق مسجد الخرازي في حي الأندلس شرق الموصل بعد سرقة أثاثه ومحتوياته تمهيدا لتفجيره لاحقا. طبعا هذا المسجد هو أحد المساجد الأثرية، يبدو أن تنظيم داعش يستهدف هذه المساجد الأثرية التي لها يعني رمزية في نفوس أبناء الموصل، لذلك يقوم بتفجيرها وتفخيخها. تنظيم داعش يوم أمس عمد إلى قطع أيدي 6 من شباب أهالي الموصل بعد ضبطهم استخدام الموبايل في المدينة. يعني التنظيم أصدر تعليمات سابقة بمنع الاتصالات أو استخدام أجهزة الموبايل في الشارع، يعني تحت ذريعة التعاون مع القوات الأمنية أو التعاون مع الحكومة العراقية. لذلك يوم أمس ضبط 6 من شباب الموصل وقام بقطع أيديهم علانية بعد استخدامهم أجهزة الموبايل. أيضا داعش جلد يوم أمس 10 مواطنين في منطقة باب الطوب، وهذه المنطقة هي وسط الموصل، جلدهم أيضا أمام أعين الناس، أمام يعني الملأ، لعدم أدائهم صلاة الجماعة. وأخيرا يعني كوادر التعليمية في الموصل التعليمية والتدريسية في نينوى طالبت وزارة التربية والمالية بصرف رواتبهم، أما نقيب المعلمين في نينوى فقد هدد بالإضراب عن العمل في حال لم تصرف رواتبهم. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز مستجدات الأوضاع في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية ومدينة الموصل على وجه التحديد. نعود إلى محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا رعد من جديد. ألو رعد تسمعني؟ ألو. يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل رعد. سنكون وياكم وفاصل ثم نعاود الاتصال بالزميل رعد الخاشع، لكن قبل الفاصل نود أن نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم هل باتت مفاهيم الديمقراطية الآن واضحة لدى المجتمع؟ هات في استوديو أوراق الصباح المباشر مفتوح أمامكم، رقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح. يعود إلينا الزميل رعد الخاشع من محافظة الأنبار. مرحبا يا رعد من جديد. أهلا بك يا رعد، الصوت والاتصالات كانت سيئة للغاية، هل توجز لنا مستجدات الوضع في محافظة الأنبار في الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
نعم، بطبيعة الحال أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار والأحرى من يوم أمس ولحد الساعات الصباح هذا اليوم، بداية من مدينة الفلوجة كانت هنالك حصيلة كبيرة جدا جراء القصف المتبادل والعشوائي بين القوات الأمنية المحيطة بمدينة الفلوجة والعناصر داعش مسيطرين على وسط الفلوجة. الحصيلة أشارت إلى مقتل أكثر من 16 مواطنا وإصابة 19 آخرين، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وكذلك كان هنالك دمار كبير جدا قد ألحق في المباني الحكومية وكذلك بالدور السكنية جراء هذا القصف. أيضا في التطورات الأمنية في ناحية البغدادي اليوم تم تحرير منطقة جزيرة جبة الواقع في الضفة الثانية نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة البغدادي، وأيضا القوات الأمنية أعلنت عن مقتل أكثر من 25 مسلحة من مسلحي داعش أثناء عمليات عسكرية قد شملت المناطق الجنوبية الغربية من مدينة البغدادي. هنالك بحسب معلومات سيطرة شبه كاملة على الناحية، لكن المناطق أو القرى والأرياف الواقعة في الضفة الثانية لنهر الفرات من الجهة التي تقع ضمن الحدود الإدارية ما بين.
ألو ألو، يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل رعد الخاشع. مستمعينا نأسف لرداءة الصوت والاتصالات لكنه أمر خارج عن إرادتنا. شكرا جزيلا لزميلنا رعد الخاشع. فاصل قصير نكمل بعد وإياكم الاستماع لأوراقنا الصباحية.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب، سارع إلى الاشتراك.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ما زلتم ببرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. وصلنا بأسماعكم إلى ورقة التقرير من برنامجنا لهذا اليوم، وسنستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن تردي الوضع الإنساني داخل مدينة حديثة، أعده لنا الزميل رعد الخاشع. دعونا نستمع.
يعاني ساكنو مدينة حديثة غربي الأنبار منذ أكثر من 18 حصارا خانقة من قبل عناصر تنظيم داعش الذين يحاولون السيطرة عليها، الأمر الذي تسبب بنقص كبير في الغذاء والدواء، وخصوصا بعد قطع جميع الطرق المؤدية للقضاء مرورا بناحية البغدادي التي تعيش واقعا أمنيا وإنسانيا سيئا. أم أحمد وهي من سكنة قضاء حديثة أجبرتها الظروف الصعبة على ترك القضاء والنزوح إلى مدينة الرمادي، ناشدت عبر إذاعة العراق الحر الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأهالي من الحصار المفروض من قبل عناصر داعش على القضاء، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير داخل أسواق المدينة.
احنا أرسلنا من أهالي حديثة، الناشد الطيبين، الناشد رئيس الوزراء، الناشد اللي بالبرلمان، كاتلنا الجوع مثل ما يقول، المنطقة محاصرة، لا غذاء لا دواء لا أي شيء، وانقطع الاتصالات، لا نعرف أهلنا شون عايشين، ولا نقدر احنا بعد نقدر نرجع لبيوتنا ومنازلنا. يعني نطالب من الرئيس الوزراء نريد نرجع لديارنا لمنازلنا يوفر الغذاء والدواء لأهالينا، ما نعرف عنهم أي شيء. بالنسبة للأسعار، كيس الطحين وصل 300، كيس الحليب 10,000، المعجون 10,000، وأما المخضر البقية ما موجود، ما موجود. الدهن للثمانينات وصل، السكر للـ150.
المواطن عبد الله الحديثي أكد انقطاع الاتصالات الهاتفية عن مدينة حديثة منذ قرابة أكثر من أسبوعين، مما أدى لانقطاع التواصل بين الأهالي، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في قضاء حديثة أصبح في غاية الخطورة، مناشدا الجهات الحكومية بالتدخل العاجل.
وضع أهلنا في حديثة لحد الآن انقطعت اتصالات عن مدينة حديثة ما قارب أسبوعين، ونعرف أي اتصال بهالي بهلنا بحديثة ماكو أي اتصال بهم، إضافة إلى المعاناة اللي يعانوهم بالداخل من قطاع الدواء وانقطاع الغذاء بشكل تام عن المدينة، إضافة إلى ذلك انقطاع الاتصالات. أبسط شيء يوفرون اتصالات، يوفرون الدواء اللي هو أهم شغلة للداخل أهلنا بداخل حديثة، هو الدواء اللي أصبح عقيم جدا، كلش عقيم موجود هسه وضعية الدواء والغذاء داخل المدينة. فنرجو من السادة المسؤولين والمعنيين بهذا الشيء بإيصال الدواء والغذاء داخل المدينة، ويقدرون يوصلون أمنون اتصال أو نقطة وصول إلى مدينة حديثة حتى نعرف شو وضع أهلنا بحديثة ووضع أهلنا اللي بداخل حديثة.
المواطن عزة عبد الحميد أوضح بأن الواقع الصحي في قضاء حديثة أصبح معدوم للغاية، وهناك نقص حاد في مادة حليب الأطفال، مشيرا إلى عدم وجود أي دعم إنساني لأهل الحديثة من أي جهة كانت.
حليب للأطفال ماكو، حليب بالسوق ماكو، يعني القطيع 20,000 40,000 ماكو، ما يلقوها، يعني مو حتى موزلت فلوس، ماكو أي شيء. فجهال أختي فلاونزا ماكو، دواء ماكو، ظل الكبير يتحمل الجوع يتحمل ما يخالف، بس الأطفال شلون، شياب شلون، أو المرض يعني المزمن السكري وغيرها شلون، حالة كلش تعبانة، حالة كلش مأساوية، دعم ماكو. يعني هسه رغم هاي الحالات، رغم هاي يقدرون يصلون طيران هليكوبتر عسد يقدر يسوي شغل، يعني أي دعم أي حركة دعم ماكو. أنا قام تأكل حشيش، والله قام يسوي مرقة حشيش وغيرها، قنينة الغاز 250,000 وماكو، يعني مو مصير، يعني لو تشتريها ماكو 250,000، لا ترى بنزين 20,000، يعني تاكسي منا لهناك أخذ منه 50,000.
يشار إلى أن تنظيم داعش قد سيطر في حزيران من العام الماضي على مساحات واسعة في العراق ومن ضمنها المدن الغربية في الأنبار، وحاول منذ ذلك الوقت السيطرة على مدينة حديثة الواقعة غربي الأنبار، إلا أنه لم يستطع وتعرض لفقدان الكثير من عناصره نتيجة محاولاته تلك. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
شكرا للزميل عبد الخاشع على أعداده هذا تقرير. مستمعينا، سنكون وإياكم ونشر الأخبار على رأس الساعة، لكن بعد الاستماع لهذا الفاصل من اختيار الزميل المخرج.
مشاعر تشاور في وداع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور في وداع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر